أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. حديثنا في شرح بعض فقرات الزيارة الجامعة الكبيرة، ونحن في هذه الأيام نقترب إلى عيد الله الأكبر، عيد الغدير، اليوم الذي أعلن فيه النبي صلى الله عليه وآله بشكل عام وبشكل رسمي ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ووصايته وخلافته على الأمة. قبل أن أبدأ بشرح المقطع الآتي من هذه الزيارة المباركة، أحب أن أؤكد على الإخوة والأخوات أن يحكوا قصة الغدير لأبنائهم في البيوت أينما كنا. يجب أن نتداول هذه القصة كما وردت في الرواية. الروايات طبعاً في هذه القصة كثيرة، وهي من الحوادث المتواترة. من الضروري أن ينشأ جيلنا على معرفة الحقائق، لأن هذه الحقائق حاول الكثير أن يغيبها ويطمسها. نريد أن نبقي هذه الحقائق غضة طرية في حياتنا، في بيوتنا، بين أبنائنا، في مدارسنا. الكل مسؤول، المدرس مسؤول أن يحدث طلابه وتلاميذه بهذه القصة، الكبير مسؤول أن يحدث الصغار بهذه القصة، الأب مسؤول أن ينقل هذه القصة إلى أهله وعياله ليثبتها في ضمائرهم ووجدانهم، لا ينسونها أبداً. العالم يجب أن يحدث الجاهل في كل جهة وصوب وفي كل بقعة، وأينما وصل هذا الصوت يجب أن يصل بهذه القصة التي تثبت ولاية الحق، ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المقطع الذي نريد الدخول فيه الليلة، بعد أن ذكر الإمام الهادي صلوات الله عليه الشهادتين، بعد أن ذكر جملة في مقدمة الزيارة من فضائل أهل البيت عليهم السلام، عرج على الشهادة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. الشهادة بالوحدانية قضية عظيمة جدا، مسألة التوحيد، وأن الله تبارك وتعالى الخالق الواحد فرد صمد لا شريك له. هذه القضية جدا مهمة. الله عز وجل يشهد بها لنفسه، والنبي صلى الله عليه وآله أيضا يشهد لله بذلك، والملائكة يشهدون لله بذلك، وأولو العلم من خلقه. لاحظ أولو العلم من خلقه كيف هي درجتهم ومنزلتهم. مسألة إقامة الشهادة على مثل هذه القضية الضخمة الكبيرة وهي التوحيد، مسألة لم تختص بالله عز وجل ولم تختص بالملائكة، بل تعدت ذلك إلى الخلق. لكن أي خلق؟ أولو العلم من خلقه. إذن هي منزلة رفيعة لا ينالها كل أحد، أن يكون شاهداً على وحدانية الله تبارك وتعالى. وأولو العلم من خلقه، من هؤلاء أولو العلم؟ ذكرنا فيما سبق أولو العلم هم أولو الذكر الذين أمرنا أن نرجع إليهم حينما نجهل وحينما نريد أن نتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء هم أولو العلم، أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام، هم أولو العلم. قد تقول: ما المانع أن نوسع دائرة أولي العلم فنجعل كل عالم من أولي العلم؟ كل العلماء، كل المذاهب والطوائف عندهم علماء وعندهم أكابر. فالآية الكريمة تتحدث عن هؤلاء جميعا، هؤلاء جميعا يشهدون لله بالوحدانية. نقول: الرواية تقول الناس ثلاثة: عالم ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاء ينعقون مع كل ناعق. ثلاثة أقسام: إما عالم، وإما متعلم على سبيل نجاة، وإما همج الرعاء. العالم من هو؟ هم أهل البيت فقط، الذي يصح أن يطلق عليهم لفظة عالم بشكل مطلق بلا خدشة بلا شائبة. هم علماء بلا خدشة بلا شائبة أبدا، بلا نقص في علمهم. المتعلم من؟ الإمام صلوات الله عليه يقول: المتعلمون هم شيعتنا الذين يتعلمون الأحكام، يحرصون على التعلم، مو إلا يروح للحوزة يعني، ومو شرط يكون مسجل في معهد ديني، لا، هو يحضر المنابر، يحضر مجالس الحسين عليه السلام، يحضر المحاضرات، يتابع. هذا متعلم على سبيل نجاة، أي أنه على طريق النجاة. ما دام متعلماً، ما دام حريصاً على الجلوس تحت هذه المنابر. ولذلك يا إخوة يا أخوات، يجب أن نعلم أنفسنا وأبناءنا على احترام هذه المنابر، لأنها مدارسنا، لأنها هي طريق النجاة لنا، الطريق الوحيد للمؤمنين في النجاة هو أن يتعلموا، وهذا هو أسلوب التعلم الذي سنه أهل البيت عليهم السلام، هذه طريقتهم، وهذه من بركاتهم هذه المنابر. فإذا العالم هم أهل البيت، والمتعلم من يأخذ منهم ويتعلم من علومهم. وما سوى ذلك، وما سوى ذلك الرواية تقول همج رعاء. فإذا أولو العلم هم أهل البيت فقط، الذين يشهدون لله بالوحدانية، وشهادتهم تكون معتبرة، شهادة معتبرة، شهادة ذات أثر، شهادة ذات قيمة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الإمام يشهد بذلك، يقول: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون. أنتم الأئمة الراشدون. وما معنى الراشد؟ الذي يسير على الطريق ولا ينحرف يمينا ولا شمالا، هذا هو الراشد. حينما يقال ولد الراشد، شنو معناه؟ بالفقه عندنا مسألة لا بأس نتعلمها. يقولون: الطفل إذا كانت عنده أموال وهو طفل قبل البلوغ، لا يجوز إعطاءه أمواله بيده، لابد أن تبقى الأموال هذه بيد الولي على الطفل، لو والده إذا موجود، لو إذا والده ما موجود، الوصي على الطفل، الوصي الشرعي عليه، يبقى يحفظ أمواله إلى أن يرشد الطفل. يعبرون بالرشد، يعني البلوغ ما يكفي، قد يبلغ الطفل، يصير عمره 14 سنة يبلغ، إلا أنه قد لا يكون راشداً، بمعنى أنه لا يكون معتدلاً متوازناً في تصرفاته، قد نعطي المال ويضيع كله. زين، شلون نختبره؟ كيف نعلم؟ يقولون في الفقه: يعطى شيئاً يسيراً من المال يجرب، الراقبة، نشوف شي يسوي بالفلوس، يهدرها يضيعها، لا زال غير راشد. إذا لا أتصرف بطريقة عاقلة مرتبة متوازنة، نقول اقترب من الرشد، نجربه مرة ثانية مرة ثالثة، إلى أن نرى، نطمئن أنه يضع الأموال في مواضعها الصحيحة، حينئذ يقال ولد الراشد. حين حينئذ يمكن أن يعطى أمواله، نقول له هذه تعال أمانة، هذه أموالك أنت تصرف فيها. الراشد هو الذي يسير على الطريق ولا يميل يمنة ولا يسرى. الأئمة الراشدون من هم؟ حينما نقول الأئمة نقصد أئمة الدين الذين يرشدون والذين لا يفارقون الدين لحظة، لا يفارقون أحكام الدين لحظة، هذا هو الراشد. وأما من فارق أحكام الله ولو لحظة ولو في واقعة واحدة، هل يقال راشد؟ لا، هذا يرشد، هذا ينبغي أن يعلم. أما الراشد فهو الذي لا يفارق دين الله، ما دام إماما في الدين لا بد أن يكون راشدا على الدين، متمسكا بالدين، على جادة الإسلام لا يفارقها يمنة ولا يسرة. ولذلك من هنا نتذكر حديث الثقلين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله مرارا وصدع به على مسامع الناس، قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني الكتاب لا يفترق عن العترة والعترة لا تفترق عن الكتاب، هذا معنى الرشد. العترة راشدة لأنها لا تفارق الكتاب أبدا، لا في حكم ولا في أخلاق ولا في عقيدة ولا في سلوك، هذا هو الرشد. الأئمة الراشدون، حينما نقول راشد علينا أن نعلم معنى الكلمة. حينما يقال إمام الراشد شنو معناها؟ يعني يقال إمام في الدين راشد ثابت على أحكام الدين لا يفارق الدين لحظة واحدة. وأما من ادعى أنه إمام، ادعى أنه خليفة لكنه يخطأ ويصيب، يصيب ويخطأ، مرة يغلط مرة يصيب، مرات يخطأ ومرات يصيب، هذا ليس براشد. الأئمة الراشدون المهديون، الله تبارك وتعالى هداهم للبشر أبدا، لم يحتاجوا في حياتهم أبدا إلى أحد يعلمهم منذ أن كانوا صغارا. اللهم صل على محمد. خذوها قاعدة، كل من احتاج إلى معلم من البشر وهاد من الناس ليس بحجة من الله على الناس. الآية الكريمة ماذا تقول؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. الله عز وجل قالها في القرآن صريحة، أن من يحتاج إلى تعليم وهدى من الناس ما يمكن أن يكون هو هادي للناس، إنما الذي يكون هاديا وإماما ومهديا هو الذي يهديه الله ويربيه الله ويعلمه الله تبارك وتعالى، فيكون مهديا من الله عز وجل، فيكون أهلا لتربية الناس وأهلا لهداية الآخرين. المعصومون أئمة أهل البيت عليهم السلام معصومون من كل خطأ، من كل نسيان، من كل هفوة صغيرة أو كبيرة. قد تقول لي سيدنا شنو الداعي إلى الإصرار على العصمة في كل هذه الأمور؟ إحنا نحتاج إلى العصمة في أئمة الهدى، نحتاجها وين؟ في إبلاغ الأحكام فقط. المهم لمن يبلغون حكم ما يغلطون، لا يخطئون وغيرها بعد، إحنا شنو علاقتنا بالموضوع؟ الإمام قد يخطأ في بيته ويا أهله، أنا شو علي؟ الإمام قد يخطأ في أعمال العادية اللي يمارسها، أنا شو علي؟ ما علاقتي بذلك؟ المهم الإمام لا يكون يخطأ في إبلاغ الدين للناس، هذا هو المهم. غير قد تقول لي هيك، هذا قد يطرح السؤال، نقول لا لا لا، هذا أيضا ليس له مجال. اسمع جيدا، الإمام صلوات الله عليه كالنبي لم يبعث مبلغا فقط، إنما بعث مبلغا وقدوة وأسوة حسنة للناس، أسوة حسنة للآخرين. المسألة مو فقط مسألة أن يبلغني الأحكام بشكل تام وصحيح وتنتهي القضية وأقول له في أمان الله ما لي شغل بيك، لا، نحن نبقى محتاجون إلى الأئمة صلوات الله عليهم بعد إبلاغ الأحكام، محتاجون لهم في كل صغيرة وكبيرة. ليش؟ لأنهم قدوات، لأنهم الأسوة. النبي صلى الله عليه وآله وهو سيد أهل البيت هو أسوة حسنة للمؤمنين، الله عز وجل جعله ذلك كذلك. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مو فقط مرسال، النبي ليس مرسال، والنبي ليس بساعي بريد يجيب الرسالة ويقول لي وقع ويسلمني الرسالة، النبي ليس كذلك. النبي مبلغ وقدوة وأسوة، الناس عيونها تشبح إلى النبي، كيف يتصرف، كيف يتكلم، كيف ينام، كيف يجلس، كيف يأكل، كيف يصلي، كيف يعامل أهله، كيف هو حال الغضب، كيف هو حال الرضا، عيون الناس عليه وتعلمت منه. كذلك عيوننا نحن الآن على خلفائه، على الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، كيف يأكلون، كيف يضحكون، كيف يتكلمون، كيف هم حال الرضا وحال الغضب. إذن العصمة لا نحتاجها من الإمام فقط في مجال التبليغ، بل هي لازمة ضرورية في كل المجالات. لابد أن يكون الإمام معصوما في كل صغيرة وكبيرة، ما يرتبط بالتبليغ وما لا يرتبط به، يعني ما يرتبط بتصرفات الشخصية. تصرفات الشخصية أيضا يجب أن تكون طبقا للصواب دائما. المعصومون المكرمون، طبعا كرمهم الله عز وجل الذي يجعل له هذا التوفيق في أن يكون معصوما مهديا، لابد أن يكون الله عز وجل قد كرمه. والتكريم الإلهي يا إخوة ليس بدون سبب، ليكن تعتقد أن تكريم الله عز وجل لأحد هو بلا سبب، لابد أكو سبب، لأن التوفيق يجر التوفيق، حلقات متصلة مترابطة. يعني جنابك لما تجي الليلة إلى زيارة باب الحوائط صلوات الله عليه وباب المراد صلوات الله عليهما، تتوفق للزيارة، تدعو لنفسك، تدعو لإمام زمانك، تدعو لأهلك، هذا توفيق. اعلم وتأكد أن وراء هذا التوفيق توفيقا يتلوه، ووراء ذلك التوفيق توفيقا يتلوه، وهكذا. فالكرامة من الله عز وجل لا تأتي جزافا، بل تأتي على طبق مواقف سليمة يتخذها الإنسان، قرارات سليمة، اتخذ القرار السليم والله عز وجل يوفقك ويمدك ويزيدك توفيقا. وطبعا العكس بالعكس، نستجير بالله من سوء التوفيق. يعني إذا قرر الإنسان قرارا خاطئا وأقدم على خطوة سيئة أجاركم الله جميعا، هذه الخطوة وهذا القرار السيء قد يجر سوء توفيق. يعني قد أكو ناس يحرمون من الطاعات، يحرمون من زيارة هذا المشهد العظيم، يقول أنا شهر ما زاير باب الحوائج. ليش؟ أنت ببغداد، أنت هنا بالكاظمية قريب، ما بينك وبين باب الحوائج إلا 10 دقائق سيارة أو نص ساعة أو ساعة، ليش ما تجي تزوره في الأسبوع مرة، بالأسبوع مرتين؟ ليش التوفيق هذا ما موجود؟ هو يعرف الجواب، الإنسان يعرف الجواب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ليش؟ لأنه والله أنا يعني مشغول. شنو المشغول؟ بماذا؟ أجب نفسك بشجاعة، والله مشغول أمام الفضائيات، متابعة الفضائيات والمسلسلات الساهرة وغير ذلك من برامج، وأول عياذ بالله بأي شيء آخر. سوء التوفيق يجر سوء توفيق، المعصية تجر سوء توفيق، تحرمك. عندنا رواية تقول إن المرأة لا يحرم صلاة الليل بالغيبة، إذا استغاب خلاص يقول له الله عز وجل ما عندك توفيق، الليلة ما تقوم لصلاة الليل، ما تتوفق. يحرم الإنسان من توفيقاته، توفيقات الطاعة، بسبب اختياراته السيئة. إذن نرجع نقول المكرمون التكريم الإلهي لا يكون بلا سبب، لابد أكو أسباب مقدمات. المقربون، الله عز وجل قربهم وأدناهم، أدنى أهل البيت وجعلهم خاصته، أهل البيت خاصة الله عز وجل من كافة خلقه، كافة الخلق أخص الناس إلى الله وأقربهم إليه هم أهل البيت عليهم السلام. المتقون، دائما لاحظ الإمام صلوات الله عليه حينما يذكر الخصائص يذكر أسبابها، ليش الله عز وجل يقربهم؟ لأنهم متقون، ما قضية مو مجانية، ماكو شيء مجاني. أهل البيت أفضل الناس عند الله، لماذا؟ هكذا القضية جتهم مجانا بلا تعب بلا جهاد أبدا، لأنهم أتقى الناس لله عز وجل، أتقى العباد، أعبد العباد لله عز وجل، هم أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين. الصادقون، الصادقون مع الناس، الصادقون مع الله عز وجل، الصادقون مع أنفسهم. الصدق له جوانب ونواحي، أن تكون صادقا مع نفسك هذه مهمة جدا. أكو بعض الناس يحاول يغش نفسه، من العجائب الإنسان مرة يريد يتخلص من عقوبة الحاكم السلطان، يتخلص من الديانين، يتخلص من عقوبة الناس وملاحقتهم، يكذب عليهم، يكذب على الناس، يغشهم حتى يتهرب من الملاحقة، لكن يكذب على نفسه ليش؟ هو أنت نفسك هذه أعز شيء عندك، تحتاج إلى وضوح، تحتاج إلى صدق، أنت تجي تغطي عليها وتغشها، هذا من الغرائب. هذا من عندنا رواية تقول أغش الناس لنفسه، من رأى من الناس ما يعمى عنه من نفسه، يعني هو لمن يصدر منا القبيح يلبس بما بلباس جميل، يقول لا شك بيها ما بيها شيء. يعني مثلا هسه مثلا في حياتنا العادية، لمن أنا أطلع رونج سايد بالشارع أسوق سيارة وأطلع عكس الطريق وأعرض نفسي، أعرض الناس إلى الإرباك إلى المخاطر، أقول ما يخالف هي خطوتين وأطب بالفرع، خطأ كبير هذا، ولا يخفى الإخوة أنها معصية حرام ما يجوز. لمن أسويها أنا أسويها أقول شكوا بيها ما بيها شيء، هي خطوتين. لكن لمن أشوف واحد قبالي مسويها، أنا جاي بطريقي الطبيعي وواحد قبالي رونج سايد، أقول شوف الناس شلون ما عندها نظام، شلون ما عندها ترتيب، شلون ما عندها أنتقده. لماذا؟ لأني غششت نفسي. أنا حينما أرتكب هذا العمل لا أراه قبيحا لأنه أنا عملته، والنفس أمارة بالسوء تلبس على الإنسان، الإنسان يغش نفسه. وأما إذا عمله الآخرون يصير قبيح جدا، هذا هو الغش. أن تكون، إذا نرجع، أن تكون صادقا مع نفسك، يعني كن منصفا. القبيح اللي أنت ترتكبه قول هذا قبيح أنا مخطئ، صارح نفسك، كن صادقا معها، هذا يصلحها، هذا ينفعها، هذا ينجيها. كن صادقا مع الله تبارك وتعالى، أخو الله عز وجل ما يضر إذا واحد يريد يكذب على الله، يقدر. الكذب هو إخفاء الحقائق، يقدر الإنسان يخفي الحقائق عن الله، يقدر يخفي نفسه عن الله، يقدر يخفي قلبه وما يدور في قلبه عن الله، يعلم ما في أنفسنا وما يدور في خواطرنا، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان. بعد ما يحتاج واحد يعني يؤكد على أن الموضوع مع الله عز وجل مكشوف. فالكذب على الله عز وجل وعدم الصدق معه كل معنى ما إلا هو عمل الأغبياء والحمقى. ثم نأتي إلى الصدق مع الناس، هذا مهم جدا، مهم جدا، لأنه مسألة الكذب مع الناس من الكبائر، لأنه قد فعلا الناس قد تنخدع، وهذا يضر بالحياة. الكذب يا إخوة، تلبيس الحقائق يضر بالحياة. الحياة هذه بناها خالقها على الحقائق، ولم يبنها على الأوهام، ولم يبنها على الكذب، ولم يبنها على الافتراء. من يأتي من الخلق يحاول يعكس الموضوع كأنه يحارب الله في خلقه، الله عز وجل مرتب الحياة على الصدق، مرتبها على الأمانة، مؤسسها على الحقائق. يجي إنسان كذاب يقلب الحقائق كأنه يحارب الله في خلقه. لذلك الكذب من الكبائر، يضلل الناس، يخدع الآخرين. لا زال الكذاب يكذب حتى يسمى يعرف في السماء كذابا والعياذ بالله. بعد حينئذ أي دعاء يرتفع إلى السماء؟ إذا هو هذا ينعرف اسمه بالسماء، الملائكة تعرفه، فضيحة، يعني فضيحة، يفضح الإنسان. إذا هو في الملأ الأعلى يكتب فلان ابن فلان كذاب، باكر هذا يدعو يتوسل، عنده دعاء، عنده حاجة، شلون حاجته تصعد إلى السماء واسمه مكتوب كذاب؟ شلون؟ أئمة أهل البيت عليهم السلام صادقون، أمرنا أن نكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون معهم؟ أولاً أن نكون نحن صادقين أيضاً مثلهم. تكون مع الصادقين تصير مثلهم، تقتدي بهم، نتنزه عن الكذب، ننزه ألسنتنا عن الكذب، هذا أولاً. ثانياً نكون معهم في ركابهم فقهاً وعقائداً وأخلاقاً وسلوكاً، نسير مسارهم ونلتزم بهداهم. الصادقون المصطفون، اصطفاهم الله عز وجل بعلمه، الله عز وجل اختارهم. الاصطفاء شنو معنى الاصطفاء؟ الاختيار. الله عز وجل علم خلقه قبل أن يخلقهم، عرف حقائقهم، قدراتهم، منزلتهم، كفاءاتهم، وانتخب هؤلاء واصطفاهم من بين خلقه المطيعون لله. يرجع الإمام صلوات الله عليه يقول لك ترى هذا الاصطفاء مو بدون أساس، ليكون بناءك الله عز وجل اصطفى أهل البيت جزافا مجانا، أبدا. أكو طاعة، أكو تقوى. المطيعون لله، القوامون بأمره، العاملون بإرادته. من يقوم بأمر الله في الأرض؟ من هو القائم بشرع الله في الأرض؟ أهل البيت فقط هم القائمون بأمر الله، ومن سواهم تبع لهم. العاملون بإرادته، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أهل البيت يعملون بإرادة الله تبارك وتعالى، لا يحيدون عنها قيد شعرة. وأمثلة ذلك كثيرة. لاحظ من الأمثلة الواضحة والصعبة في حياة الأئمة عليهم السلام، أمير المؤمنين حينما ظلم وغصب حقه، نحن على مشارف الغدير، والغدير كما هو يوم فرح من يتأمل فيه يحزن. في يوم الغدير نقف نزور أمير المؤمنين صلوات الله عليه على باب حرمه الشريف، لكن نشعر بأسى وحزن ودموعنا تجري. لماذا؟ لأنه حق ضيع. ولله در الشاعر الذي يقول: فلم أرى مثل ذاك اليوم يوما، ولم أرى مثله حقا أضيع. حق أمير المؤمنين أضيع، لكن انظر إلى أمير المؤمنين كيف عمل بإرادة الله، لم يحد شعره. لو كان غير أمير المؤمنين وهو بطل، بطل مهاب لا يقف أمامه أحد، لو كان قد سل سيفه لما تمكن أحد من الوقوف في طريقه، لأجرى دماءهم في المدينة. لكن كان عند قيد، هو كان يقيده. أمير المؤمنين ليس فقط بطل سيف، وليس فقط بطل قتال وحرب، بل هو بطل تقوى. البطولة هنا الرجل، حق الرجل من ألزم نفسه بطاعة الله في الشدائد. الآن لحظة حرجة اجت، يشهر سيفه، يسل سيفه، لكن يقع المحذور. أم يلتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله التي تقول له: يا علي، إن وجدت أنصارا فقاتلهم، وإلا فاصبر. فصبر كما هو يقول: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. من مثل علي عليه السلام يضاع حقه، يؤخذ حقه بهذه الطريقة، وهو بطل كبير عظيم مهاب، ويسكت ويصبر؟ هذه هي البطولة. عاملون بأمره، عاملون بإرادته، لأنه عامل بإرادة الله، لا بإرادة نفسه، ما يمشي وراء مزاجه وراء عصبيته أبدا. الفائزون بكرامته، طبعا من يجاهد نفسه ويستطيع أن يسيطر عليها إلى هذه الدرجة يفوز بكرامة الله تبارك وتعالى. اصطفاكم بعلمه، الله عز وجل يعلم مسبقا بالخلق، فاصطفاكم يا أهل البيت، اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه. غيب الله عز وجل شنو؟ ماذا؟ هذه الدنيا فيها مراحل وأجيال وأجيال، من آدم صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، كم جيل، كم طبقة من البشر، كم جاءت دول وذهبت دول، كم هي من بطون البشر أتت وذهبت. الشيء الذي نعيشه نحن اليوم هذا حاضر، ننظر إليه ونشهده ونحسه، لكن ما جرى أيام الإسكندر استعرفه أنت؟ أنا أعرفه. ما جرى في أيام الإسكندر، ما جرى في مسألة أجوج ومأجوج مثلا، القرآن يذكر نتف من ذلك، تفاصيل الأمور شنو؟ غيب، ما ندري، غيب من الغيب لا نعلمه. زين، ما سيأتي في ما بعدنا بعد 100 سنة ماذا سيحصل؟ ما ندري، لا أحد يعلم، غيب. الله عز وجل جعل علم الغيب هذا جعله عند حججه وأوصيائه وأئمة الهدى عليهم السلام، فارتضاهم لغيبه، يعني جعلهم عيبة علمه، كما ذكرنا في محاضرة سابقة، عيبة العلم يعني مثل مخزن العلم، ارتضاهم لغيبه. ليش؟ لماذا؟ اسأل لي لماذا؟ لماذا الله عز وجل جعل غيب علومه عند هؤلاء لا عند غيرهم؟ فالسؤال، أنت إذا عندك سر مهم جدا وخطير وتريد تودعه عند أحد، عند من تودعه؟ تودعه عند المذياع، المذياع الشخص اللي ما يقدر يلزم لسانه، اللي يحكي وين ما يقعد يحكي، معقولة تعطي سرك إلى شخص من هذا القبيل؟ طبعا لا، هذا محذوف. عند من؟ عند شخص كتوم لكن ينسى، كتوم هو جيد من جهة الكتمان لكن ينسى، وهذا شيء يفيدك بعد. أنت تحتاج إلى السر أن يوصله، أنت تريد تخلي السر بإيده حتى يوصله، فإذا هو نسى ضيعه. تضيع السر مو فقط بإعلانه، بنسيانه أصلا، هذا مشكلة أخرى. الله عز وجل وجد أهل البيت يكتمون ولا ينسون ولا يضيعون، يحفظون الحقائق، أهل لحفظ الحقيقة. قلوب أهل البيت قلوب هي مؤهلة لحفظ الحقيقة، وعاء أفضل وعاء لحفظ حقائق الله تبارك وتعالى في الأرض وغيبه. لذلك الله عز وجل ارتضاهم لغيبه ولم يرتضي غيرهم، لأن غيرهم إما مذياع يذيع الأسرار، وإما ينسى، وإما لا يستطيع تحمل الأسرار أصلا، مو أكو أسرار ثقيلة القلب لا يتحملها، كما في بعض الروايات لو علم عمار ما في قلب سلمان لقتله. سلمان في العلم أعلى من عمار بكثير، لماذا؟ لأن قلب سلمان أكبر، يستوعب أسرارا أكثر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لكميل صاحبه المخلص، يقول له يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. هذا القلب مثل الوعاء، وعاء أبو لتر، وعاء أبو لترين، وعاء كبير إلى آخره، أفضل هذه القلوب أكثرها استيعابا وحفظا، وهي قلوب أهل البيت عليهم السلام. الفائزون بكرامته، اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه. إذن الله عز وجل ارتضى أهل البيت لغيبه لأنهم أهل للغيب. بس قد واحد هم يسأل يقول يعني أهل البيت يعلمون الغيب؟ بلي، شنو المانع؟ ما المانع أن يكونوا يعلمون الغيب بتعليم الله عز وجل؟ الله علمهم مو بشكل مستقل، أهل البيت لا يعرفون شيئا إلا ما علمهم الله عز وجل، مو بس الغيب يعني، حتى غير الغيب، حتى غير الغيب، يعني علم أهل البيت سواء كان بالقرآن بالسنة، بالأحكام، بالعقائد، في الأخلاق، في الطبيعيات، في الغيب، في غير الغيب، كله مستند علما، مستند إلى تعليم الله عز وجل لهم، هو الذي علمهم. فإذا شنو المشكلة أن يكون الله عز وجل قد علمهم بعض الغيب أو كل الغيب أو ما سوى، لا نعلم حدوده. الله عز وجل ما يعطيهم يعلموه، وما يحجب عنهم لا يعلموه، ماكو مشكلة في ذلك. واختاركم لسره، أسرار الله عز وجل في الأرض عند من؟ عند من يحفظها كما ذكرنا قبل قليل، عند من يكون مؤهلا لاستيعابها أولا وحفظها وعدم نسيانها وكتمانها، إلا عن أهلها. واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه. للحديث صلة إن شاء الله، هذه العبائر كل عبارة منها فيها ما فيها من حديث ومن معان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لبلوغها وأن يثبتنا على معرفة أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله لكم جميعا الثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وأن لا يفرق بينكم وبينه طرفة عين أبدا. عندنا بعض الإخوة يرجون الدعاء، عندهم مريض في المستشفى، نسأل الله تبارك وتعالى، نرفع أيدينا بالدعاء بحق أئمة الهدى عليهم السلام، بحق باب الحوائج وباب المراد، وبحق صاحب الولاية العظمى أمير المؤمنين عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى لهم الشفاء والعافية والصحة العاجلة والفرج القريب. اللهم عجل لوليك النصر والفرج والعافية، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. أحسن أحوالنا، أصلح ذرارينا، آمن بلداننا، أدر أرزاقنا، وفقنا لطاعتك، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.